ظل الإسلام عدل ورخاء وسلام
نور يهدي للإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله الذي بعثه ربه رحمة وهداية للعالمين. اللهم لا تحرمنا أبدا من شرف الصلاة والسلام على سيد الأنام، ولا تحرمنا كذلك يا ربنا من أجر هذه الصلوات وتلك التسليمات، واشمل بها يا مولانا آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا ربنا يا كريم، يا من وسعت رحمته كل شيء، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلحقنا جميعا بهذه الصفوة الطيبة الطاهرة. ألحقنا اللهم بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، يسرني أن أستضيف حضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة، ونحمد الله الذي أتاح لنا ذلك اللقاء مع حضراتكم مع الأسرة المسلمة. وأسأل ربي عز وجل أن يحقق الخير، وأن أكون سببا في هداية أبنائنا وبناتنا وإخواننا أيضا وأخواتنا، كما أسأله مخلصا أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. أما بعد، فقد سكت تماما منذ عدة سنوات، سكت عن الحماوات ولم أتحدث بشأنهن، سائلا ربي سبحانه وتعالى أن يهديهن إلى الطريق المستقيم، وأن تقوم كل واحدة بدورها كما ينبغي مع الأسرة المسلمة. لكن أمورا تستجد من حين لآخر، وقضايا أستطيع أن أقول قضايا أصبحت تحاصرني حصارا، بمعنى كلما وجهت وجهي هنا أو هناك، وكلما تلقيت اتصالا أو التقيت ببعض إخواننا وأخواتنا، أو استدعيت لمشكلة في بيت من بيوت المسلمين، تظهر لي شكاوى مرة من بعض أخواتي من الحماوات. هذه حقيقة والله، تظهر شكاوى مرة، وعندما أقول مرة فإنني أعنيها جيدا، فكم من واحدة منهن؟ كم وكم هنا تفيد الإخبار والكثرة. كم من واحدة منهن كانت سببا في طلاق زوجة ابنها؟ والمؤسف أن هذا الولد أنجب بنين وبنات من زوجته، وبدلا من أن تسعد هذه الأسرة بنعمة البنين والبنات وأن يكون وجود هؤلاء وهؤلاء عاملا قويا من عوامل التماسك والرضا والسعادة في بيت الزوجية، بدلا من ذلك وبعد أن أمضى كل منهما مع الآخر فترة طويلة، إذا بنا نفاجأ أن فلان طلق زوجته أو يريد طلاقها. ونسأل عن السبب من المعنيين بهذا الأمر ومن الزوجة المطلقة، فتقول: بكل أسف حماتي هي السبب الأساسي. أولا في البداية لا أريد أن يغضب مني أحد أو أن يضايقه هذا الكلام، فإن كنت أقول هذا فأنا أقر في ذات الوقت وبصراحة تامة أن كثيرات من نساء المسلمين المحترمات الطيبات التقيات الورعات، أي والله من فضل الله تعالى هذه الفئة المباركة موجودة في كل مكان، موجودة وتحسن معاملة زوجتي ولدها وتعاملها كما لو كانت بنتا لها. ولعلكم تسمعون معي جميعا وأنتم متفقون معي في ذات الوقت أن هذا الصنف موجود وأن ذاك الصنف أيضا موجود، وهي سنة الله في خلقه على كل حال. نعم، إنها سنة الله في خلقه. ونظرا لأهمية هذا الأمر المهم، ونظرا لكثرة الشكاوى التي يتلقاها بريد البرنامج، فضلا عن الهواتف التي تحمل لي مشكلات كثيرة في هذا المجال، فاسمحوا لي أنا مضطر للعودة إلى هذا الملف، مضطر للعودة وللكلام فيه. نعم، يعني عندما يصل الأمر، اسمعوني يرحمكم الله، عندما يصل الأمر بين البنات أن تهنئ إحداهما الأخرى على الخطوبة، هنأتها وترامى ذلك إلى سمعي في مكان ما، فقالت: بارك الله فيك. ثم سألتها المهنئة، سألت المخطوبة: أمه موجودة؟ قالت لها: لا، بهذا الأداء، بهذا الأداء. فعقبت المهنئة بكلمة عجيبة وقالت: وهذه أيضا تستحق تهنئة أخرى، أو كما قالت: هداها الله وإيانا إلى الطريق المستقيم. أعوذ بالله، أعوذ بالله، لا والله يا ابنتي، والله لا أنت موفقة ولا تلك التي تقدمت لها بالتهنئة موفقة. نعم، إذ من أعظم المزايا للزواج الناجح أن تدخل الفتاة بيت الزوجية فتجد أبا وأما يعوضانها ما تركتهم أو ما تركته في بيت أبيها، فقد تركت أبويها الحقيقيين. وعندما تدخل بيت الزوجية فتجد أما كريمة، وتجد خبيرة محنكة، وتجد والدا رحيما يحسن استقبالها ويكون درعا لها أمام زوجها. والله، والله هذا صنيع الصالحين، يكون والد الزوج وتكون والدة الزوج كذلك، كلاهما يمثل درعا يحمي الزوجة من إيذاء زوجها لها. فكان يجب أن تفرحي وأن تحمد الله. المهم ليست هذه هي القضية، لكنني صرحت بذلك فقط لأبين لكم بأن الأمور تسير في طريق صعب. نعم، عندما تنظر الفتاة إلى غياب أم الزوج بالوفاة وتعتبر ذلك مزية من المزايا، بالله عليكم ألا يشعركم هذا بأن المفاهيم المغلوطة قد سيطرت على أفكار بناتنا؟ نعم، والمؤسف أن البنات لا يجدن من الأم والأب في بيت أبيها، لا يجدن من الأم والأب. النصائح الغالية التي تبين قيمة أبوي الزوج في بيت الزوجية، نعم نعم، علموها، قلت عشرات المرات علموها وهيئوها لحياة زوجية سعيدة، وبينوا لها بأن بيت الزوج أشبه ما يكون ببيت أو بدار للعبادة تمارس فيها حياة محترمة وتجتهد في تقديم العمل الصالح لكل أفراد الأسرة، زوجا وأبوين وأشقاء وشقيقات. إذا دخلت بهذه النفسية الطيبة وهي راضية بزوجها الذي قسمه الله لها، وهي سعيدة تسأل ربها أن يرضيها بما قسم لها وأن يمن عليها بالتوفيق والسداد في هذا المنزل ليتحقق لها الهدف الأسمى الذي يشغل كل مسلم ومسلمة، ألا وهو أن نحوز بفضل الله رضا ربنا تبارك وتعالى، وأن نرفع رصيدنا من الأجر والثواب عنده، وهذا هو الهدف الأسمى والأرقى لكل مسلم، لكل مسلم أن يرفع أجره ورصيده في ميزان حسناته. عندما يكون الفكر الاجتماعي مؤسسا على هذا المنطق السديد، فإن أهل الدار سيتنافسون جميعا في عمل الخير، كلهم سيتنافسون في عمل الخير، والكل يعمل جاهدا ليرضي ربه الكريم تبارك وتعالى. هذا ما يجب أن يستقر في وجدان وفي أعماق وفي قلوب ونفوس البنات. والقضية ليست زوجا صفته كذا أو كذا، طولا وعرضا أو وسامة أو مالا أو مؤهلا دراسيا، الأمر قبل ذلك وبعد ذلك، كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هكذا ينصح لنا سيد البشر صلى الله عليه وسلم، والأمر هكذا ينبغي أن يعالج من قبل الوالدين وحتى من قبل المناهج الدراسية التي تقدم فتاة لا يسمن ولا يغني من جوع في هذا المجال، وتخرج الفتاة أمية من النواحي الاجتماعية وهي تجهل حقوقها وحقوق زوجها، وتجهل الأسلوب الأمثل في التعامل مع أهل المنزل، ولذلك تدخل وهي في أمس الحاجة إلى من يأخذ بيدها برفق وحنان، إلى من يؤنس غربتها ووحشتها ووحدتها في بيت زوجها. غريبة، تدخل على أسرة لا تعلم عنها إلا القليل، وهنا يأتي دورها، دور الحماة، دور أختي الكريمة وأمي كذلك، يأتي دورها لتحسن استقبال هذه الغريبة الوافدة على بيت لا تعرف إلا أسماء ساكنيه. الاستقبال الأول لها والحديث الأول معها في هذا البيت، عندما تنال من الحديث ما يطمئنها على مستقبلها بين أفراد هذه الأسرة، عندما تنال ذلك بصدق وإخلاص من سيدة هذا المنزل المباركة الكريمة الطيبة التي تتقي الله عز وجل في بنات المسلمين، إذا قامت بهذا الدور ونظرت إلى هذه الوافدة على أنها بنت لها، والله إن المفترض فيك يا سيدة الكريمة أن تكوني أما، لها، وأن تقدمي لها ما يطمئنها، وبالذات في الساعات الأولى وفي الأيام الأولى وفي الانطباعات الأولى، عندما تقدمين لها بأسلوب الأم الحنون ما يطمئنها على مستقبلها في هذا البيت: نجحتي، نجحت من فضل الله، وتحصلت الأرضية الصلبة لحياة كريمة إن شاء الله في بيتكم المعمور. لكن الذي يحدث مخالف لذلك شكلا وموضوعا. ستقول لي: يا مولانا، لقد أقررت منذ قليل وفي صدر هذا الحديث أن كثيرات منهن طيبات وموفقات وناجحات مع زوجة الابن. أقول: نعم، هذا حق، لكنني أتحدث الآن إلى الشريحة الأخرى. أقول لها بعد أن تعقدت الأمور، أقول بأمانة إن النظرة لهذه الوافدة التي دخلت حياة ولدك أعرف جيدا كيف تنظرين إليها، فقد كنت السيدة الأولى في حياة ولدك وفي قلبه ونفسه، وكانت لك وستظل، والله ستظل، وكانت لك منزلة عالية لديه. اعلمي رحمك الله، ونحن في بداية الحديث، اعلمي بأن مكانك الفطري العالي لن يصل إليه أحد مطلقا، ولن يرقى أحد إلى هذه المنزلة المستقرة في نفس ولدك وقلبه ووجدانه. أنت أمه، وهو جزء لا يتجزأ منك، وأنت سيدة الأحبة، ونحن نلقبك بست الحبايب. لا تستطيع امرأة مهما كانت أن تحتل هذا المكان، وليست مؤهلة مطلقا لاحتلال هذا المكان. إنه محجوز لك يا سيدتي، ولن يرقى إليه أحد، فاطمئني رحمك الله، اطمئني. وإن رأيت منه إقبالا على زوجته، وإن سمعت منه لغة ودية عاطفية لها، لا تنزعجي يرحمك الله، لا تنزعجي، بل عليك إن كنت سوية أن تفرحي. أفرح؟ نعم، ينبغي أن تفرحي، فإن أزعجك ذلك فأنت تعانين من مرض اسمه الغيرة المدمرة. أقولها صريحة، تعاملي باطمئنان كامل، لأن هذا الولد هو صنيعتك وهديتك التي قدمتيها أو التي قدمتها لمجتمع المسلمين. أي والله، فأحب أن أطمئن الأمهات، أحب أن أطمئنهن وأن أقول لها: يا أم الزوج، يا حماة الزوجة، احمها من هذه المشاعر، كوني حماية لها، وافرحي عندما ترين العلاقة بينها وبين ولدك، اي بينها وبين زوجها، عندما ترين هذه العلاقة طيبة مستقرة، وان السعادة تشمل طرفي هذه الزيجة المفترض أن تكوني في غاية السعادة، لأن ولدك سعيد، وهذا هو الذي يهمك في المقام الأول، أن يعيش ولدك سعيدا. بعضهن يغار ويحزن ويعتقد أنها ربت وعلمت وأطعمت ومضى ولدها بين أحضانها 25 عاما أو أكثر أو أقل، ثم فجأة وبين عشية وضحاها إذا بامرأة أخرى تنقض عليه وتأخذه من بين أحضان أمه. هذا تصوير الشيطان للحماوات، ويوسوس، يظل يوسوس لهذه السيدة كي يفسد على الأسرة حياتها وسعادتها. والشيطان الرجيم لا يحب لمسلم أن يعيش سعيدا مطمئنا موفقا. جزاء الإحسان هو الإحسان، هو الإحسان. فإن أردت لها أن تحسن إليك فأقنعيها، أقنعيها عمليا وبصدق أنك تحبينها وأنك حريصة عليها، وبأنها احتلت مكان البنت لديك. إن أنت أقنعت زوجة ولدك بصدق وإخلاص بذلك فأبشري بمعاملة طيبة من قبلها لك إن شاء الله. سنرتاح قليلا ونعود إليكم بعد فاصل قصير، فتابعونا يرحمكم الله.
سنعود، عدنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله التوفيق والسداد والهدى والرشاد في القول والعمل، اللهم آمين. كنت قبل قليل أحدثكم عن ضرورة حسن المعاملة من قبل حماة الزوجة لزوجة ابنها، وأكدت على طمأنتها أن منزلة الأم الفطرية القوية السامية الراقية لا يمكن أبدا لامرأة أخرى أن تحتل هذا المكان أو أن تكون منافسا للأم في عواطف الزوج الابن الطيب. فلما تنزعجين، رحمك الله، لما تنزعجين إذا رأيت صاحبنا يحسن إليها ويحدثها بحقها؟ نعم، هو حقها أن يحسن إليها وأن يلاطفها وأن يقدم لها الكلمة الطيبة التي تسعدها وتطمئنها على مستقبلها في بيت الزوجية. هذا أمر يسرك ولا يزعجك، فإذا سررت بذلك فاحمد الله الذي وهبك هذا القلب السليم. وإذا أزعجك ما تشاهدين من اللغة اللطيفة بين الرجل أو بين ولدك وزوجته فاعلمي بأنك تحتاجين إلى علاج طويل ليبرأ هذا القلب من علته. والمنطق السديد يقول: ماذا يهم كل أم؟ ماذا تريدين؟ أريد مصلحة ولدي، أريد أن أرى ولدي سعيدا. طيب، هذا الذي نسعى له جميعا، وهذا لن يتحقق مطلقا إلا إذا سكنت نفس زوجته. إزاي؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يا سيدتي، هذه الزوجة لن تستطيع أن تقدم السكن المنشود، ولن تستطيع أن تقدم الطمأنينة والسكينة والسعادة التي يفتقدها ولدك عندها، لن تستطيع أن تقدم ذلك إلا إذا سكنت نفسها واطمأنت. ونفسها، لأن فاقد الشيء كما تعلمون لا يعطيه، ونفسها لن تطمئن إلا بحسن المعاملة، حسن معاملة الزوج، حسن معاملة والده، حسن معاملة الوالدة اللي هي الحماة، حسن معاملة كل أطراف المنزل لها. إذا عاملها الجميع معاملة إنسانية إسلامية إيمانية أخلاقية طيبة، إذا حدث هذا ستكون مؤهلة بالتأكيد لتقديم ما يحتاج إليه زوجها من السكن، من الطمأنينة، من السكينة، من السعادة، من المحبة والمودة التي تمثل يعني أساس الحياة الزوجية. لهذا أقول يعني ينبغي أن نفرغها لأداء هذا الدور في حياة زوجها. يعني إيه؟ يعني قدموا لها، وبالذات في المرحلة الأولى من حياتها الزوجية، قدموا لها ما يطمئنها على مستقبلها في هذا المنزل. ماذا نفعل؟ لا أريد إلا أن نحسن معاملتها. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الدين عدة مرات كان يكرر صلى الله عليه وسلم: الدين المعاملة، كما قال في موطن آخر: الدين حسن الخلق، حسن الخلق. ونحن لا نستطيع أن نسع الناس بأموالنا كما تعلمنا من السنة المشرفة، فلنسعهم برحابة الصدر وطلاقة المحية والابتسامة الطيبة، فلنسعهم بالتواضع، بالتواضع وبسط الوجه وحسن اللقاء، لن يكلفنا ذلك شيء، لن يكلفنا ذلك شيئا. فلنتقي الله تبارك وتعالى، فلنتقي الله. أنت قلت وكررت: أريد مصلحة ولدي. خلاص، ما عليك إلا أن تقدمي لها خلاصة الخبرة في الأمور المادية وفي الأمور المعنوية كذلك. بمعنى إيه يا مولانا؟ يعني كثيرات من بناتنا يدخلن بيت الزوجية وهن يفتقرن إلى مهارات بعينها، إلى مهارات، اجتماعية أسلوبية في مجال التعامل، أو ربما ما يتعلق بإعداد الطعام ومنزلكم يعني غريب عنها، وقد دخلت بيتكم المعمور لا تعرف ما تطلبون وما تشتهون من صنوف الأطعمة، فعليك بكل حنان وبكل طيبة وبكل صبر وأنا عليك أن تعلميه. إيه المانع؟ هنفترض أنها خرجت وهي تعاني من نقص وعجز وفقر في مهارة من المهارات، ما المانع يا سيدتي الكريمة وأنت أم لها أن تعالجي هذا الخلل وأن تعوضيها ما خرجت مفتقدة إياه من بيت أبيها؟ وأستطيع أن أؤكد كم من بنت لنا خرجت فعلا من بيت أبيها وهي مفتقرة لمهارة إعداد الطعام، كثيرات خرجت وهي مفتقرة لهذه المهارة. وللعلم كم تسبب ذلك أيضا في طلاق النساء، حقيقي والله، وكم شكى الأزواج من عدم قدرة الزوجة وبالذات في المرحلة الأولى من الحياة الزوجية، كم شكى الأزواج من افتقاد الزوجة لتلك المهارة المهمة. سأفترض أنها فعلا لا تجيد الطبخ كما ينبغي، وأنت أمها وأقرب الناس إليها وهي تعيش معك في بيت واحد، استريها يرحمك الله، استريها لوجه الله، ولا تشهري بها ولا تذكري ذلك لأحد. ومع ذلك أو ما عليك في هذا المقام إلا أن تحسني تدريبها، والفرصة والحمد لله متاحة أمامك والوقت يسمح بذلك، والعائد سيعود عليك وسيعود على ولدك وعلى أحفادك إن شاء الله. وإن كنت أقول ذلك فأنا أنصح لولدي الزوج وأقول له: يا عزيزي، إذا افترضنا أن الفتاة قد شرفت بيتك المعمور وهي مفتقدة لمثل هذه يعني للثقافة الدينية أو الثقافة المعرفية أو الثقافة الاجتماعية أو ما يتعلق بأحكام الشريعة، سأفترض معك أنها دخلت بيتك وهي مفتقدة وفقيرة في هذا المجال، ما عليك مع طول العمر ومع مرور الوقت، والوقت متاح إن شاء الله، ما عليك إلا أن تعالج ذلك الخلل الذي خرجت به من بيت أبيه. عالج يا رجل، اشرح يا رجل، كلما جاءت مناسبة ما ووجدتها جاهلة بأمر ما ولديك علم به، هي أولى الناس أن تشرح لها وأن تصبر عليها حتى تتكامل لها، حتى تتكامل لها المعرفة المنشودة التي تساعدها في حياتها. لأنك لو حرصت على ذلك وسل المجربين في هذا المجال، عندما أتحدث لا أتحدث عن كلام نظري، إنما التجربة، وإنما تجارب الآخرين كذلك ممن نجالسهم من إخواننا الأكارم الذين وصلوا إلى أعلى درجات التوفيق في حياتهم الاجتماعية والزوجية. طيب نستقبل هذا الاتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، ارفعي صوتك يا ابنتي.
لو سمحت يا شيخ، احنا في عصر الفتن اللي احنا فيه دوت، اولادنا ما احناش عارفين نتحكم فيهم، انا مش عارفة اربي ولادي ازاي.
يعني اتفضلي اتفضلي كملي كلامي.
مش قادرة ان انا اخليهم يحفظوا على الصلوات، مش قادرة ان انا امنعهم
طيب الاتصال ليس بالوضوح الكافي، لكن فهمت منها انها تعاني ككثيرات من اخواتنا وبناتنا، وتقول الفتن حاصرتنا من كل مكان، والتعامل مع الولد ليؤدي صلاته ولينجز أيضا المطلوب منه أصبح الأمر شاقا علينا. على كل نحن نقر مبدئيا بقسوة الفتن التي أطبقت على صدورنا في الآونة الأخيرة على كل المستويات. يا بنت الكريمة، يعني سددي وقاربي وأبشري إن شاء الله، ما عليك إلا أن تؤدي دورك كما ينبغي، وأن تنصحي لوجه الله، وأن تقرأي في هذا المجال. يعني أنا أوصي بناتي وأخواتي أن يقرأنا الكتب التربوية والنظريات العلمية التي تشرح لنا كيف نعامل ونتعامل مع أبنائنا. هذا أمر مهم، الثقافة التربوية التي تناسب الولد في كل مراحل الحياة أمر ينبغي أن ننشغل به، وأن نستعين بآراء أهل الاختصاص في هذا المجال. فعلا من حقها أن تشكو، كم شكت لي أمهات وأخوات وبنات، وكم شكى إخوة من الرجال الأفاضل برغم أنهم ملتزمون بأداء الصلاة في وقتها، لكنهم لا يستطيعون إقناع أبنائهم بأداء الصلوات الخمس في بيت الله أو بانتظام حتى على الأقل. اصبري، التربية في هذا الزمان تحتاج إلى صبر، ولكي نقنع ولدنا أن يؤدي الصلاة في وقتها الأمر ليس هينا، إنه أمر شاق، لأن وسائل اللهو تعددت من حولنا، والاستجابة للهو لدى الصغار أسرع من الاستجابة لأداء العبادة. هذا أمر ينبغي أن نعترف به، لكني أقول لو تعاون الرجل مع زوجته في هذا المجال والتزم كل منهما بالحزم في موضعه وباللين والملاطفة في الموضع الآخر مع عدم التهاون مطلقا في الأمور العبادية كالصلاة وكالصوم، إن شاء الله مع الاستعانة بالله عز وجل ومع حسن استخدام أدوات التلفزيون والإنترنت والهاتف المحمول، لو أحسننا استخدام هذه الوسائل ورشدنا الأسلوب الأمثل للتعامل مع هذه الوسائل بإذن الرحمن الرحيم سيتحسن السلوك ويستجيب أبناؤنا لنصائحنا ما دمنا قد اهتممنا بهذا الأمر واستعنا بربنا. وقبل هذا وذاك ينبغي أن نكون قدوة لأبنائنا وبناتنا قبل أن نزدي إليهم نصحا وتوجيها نقدم لهم الدليل العملي السلوكي من قبلنا قبل أن نناقشهم في هذه الأمور. وأنصح بالصبر يا ابنتي، أنصح بالصبر وألا يتسرب اليأس إلى نفسك أبدا، واعلمي بأن أغلى ما نملك في هذه الدنيا، أغلى ما نملك في هذه الدنيا بعد ديننا العظيم وعقيدتنا التي أكرمنا الله بها، أغلى ما نملك بعد ذلك هو الولد والبنت الذي يمثل مستقبل الأسرة بل يمثل مستقبل الأمة. يسر الله أمرك إن شاء الله. ونريد أن نستكمل حديثنا، وأنا أنصح لها فأقول أي لسيدة الفاضلة الحماه المباركة، قلت لها أحسن المعاملة وأظهر العواطف فأنت أم، وجزاء الإحسان هو الإحسان، فإن فعلت ذلك ستزداد المحبة بينكما وينعكس ذلك بالخير على ولدك وأبنائه وأهل المنزل جميعا. ثم أنصح أشيعي جوا من الود تصفو به نفوس أهل المنزل، يعني لتكن هذه المهمة عملا دائما لك، وأعني أن تشيعي بين أفراد المنزل روح المودة، روح المحبة، واحرصي في التعبير لأهل المنزل جميعا ومنهم زوجة الابن، احرصي على الكلمة الطيبة التي تطمئن الأفئدة وتسكن بها النفوس ويتطلع بها المرء إلى غد أفضل. الكلمة الطيبة التي تمثل صدقة في الإسلام، والكلمة الطيبة كما قال الطيب الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، الكلمة الطيبة صدقة ستؤجرين بها. وينبغي عليك أن تعلمي، يعني ده أمر مهم جدا، اعلمي بأنك سيدة هذه الدار، أنت سيدة هذا المنزل مهما تقدم بك العمر، أنت العقل المدبر والمفكر، فاحرصي على أن تكوني كذلك ما دمت على قيد الحياة، احرصي على هذه المنزلة بالاتزان بالصبر. لسنا ملائكة، أهل المنزل ليسوا ملائكة، من أبنائك ومنهم هذه الزوجة وولدك كذلك، من الطبيعي جدا أن تحدث بعض الأخطاء ليست نهاية الدنيا، فاصبري رحمك الله وصدري الخبرة، قدمي خبرتك في الحياة لأهل المنزل جميعا. لديك من الخبرة ما لم يتوافر لهؤلاء وهؤلاء، انتهز الفرصة وقدمي ما لديك في كل المجالات، واستخدمي أحسن الأساليب، واستخدمي النصيحة الطيبة، وغلفي غلفي هذه الأساليب بالحب، بالحب للجميع، حتى يحسن الجميع التلقي عنك، وحتى يأخذوا نصائحك الغالية مأخذ الجد. إن كنت صادقة في ذلك، إن كنت حريصة على ذلك، بإذن الرحمن الرحيم ستنتقل النصيحة من القلب إلى القلب. ثم اعلمي أيتها المباركة الطيبة، لك بنات، لك بنات، سواء هؤلاء اللواتي تزوجنا أو اللواتي عندك في الدار، إن أنت أحسنت إلى بنات المسلمين فإن الإحسان بإذن الله سينتقل هناك إلى بناتك، والجزاء من جنس العمل، والبر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. افعل ما شئت كما تدين تدان. أسأل الله عز وجل أن يكون ذلك الحديث خالصا لوجهه الكريم، وأن ينتفع به أبناء وبنات المسلمين. اللهم آمين. نلقاكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.